ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا مع إخواننا في هذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأصحابها. أنا في الصباح قلت أن يبارك لصاحبها، وبعدين أخبرت أن القضية هي جماعة، الله يبارك. وعمر هذا أخفى عني هذا الموضوع، وغير هو اللي ظهر في الواجهة وحرم إخوانه. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لأصحابها، لعمر ومن معه من بقية العرسان. وددنا أننا رأينا الجميع وباركنا للجميع، ولكن لعلهم يصلهم أو تصلهم هذه التهنئة من خلال هذا المجلس. فأسأل الله عز وجل أن يبارك للجميع وأن يوفقهم لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، والعاقبة لبقية إخوانهم من عزاب الرقيبة وما جاورها. كنا في جلسة الصباح ذكرنا أصلا من الأصول السلفية وقاعدة من القواعد المنهجية التي قعدها أئمتنا الأعلام، وهذا الأصل أثر منسوب لأحد الأئمة العظام من أئمة التابعين، ألا وهو الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وبينا الفائدة الجليلة التي من أجلها ذكر هذا الإمام هذه الكلمات. وقلنا إذا كان هذا في القرن الأول الهجري، وهو من أحد القرون المفضلة مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذين يلونهم أي الصحابة هم التابعون، تابعون كانوا من القرون المفضلة، لأنهم كانوا على نهج الأولين من المهاجرين والأنصار، لأنهم يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهؤلاء ممن اتبعوهم بإحسان. والخيرية تكمن فيما كانوا عليه من التمسك بدينهم ومن السير على منهج نبيهم عليه الصلاة والسلام، لم يغيروا ولم يبدلوا، لم يبتدعوا ولم يحدثوا، اعتقدوا العقيدة التي اعتقدها سلفهم وساروا على المنهج الذي سار عليه سابقوهم، حققوا تلك الأصول والتزموا تلك القواعد العظيمة التي تحفظ لهم هذا الدين غضا طريا، كما يشهد بذلك تاريخهم وآثارهم. ولهذا نحن دائما وأبدا ننصح بمدارسة مآثر هؤلاء والجلوس لسيرهم العطرة، هؤلاء الذين ما عايشناهم بأنفسنا، على الأقل أن نعايشهم بأنفاسنا بالاستفادة من هذه المآثر الطيبة، كيف كانت عبادتهم لربهم جل وعلا، كيف كان التزامهم بدينهم، كيف كان حرصهم على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإن معرفة هذه الأمور في هؤلاء الرجال تشحذ الهمم، همم الصادقين، همم الصادقين. ولذا نسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يجعلنا من الصادقين في اتباع منهجهم والسير على خطاهم، فإنهم على الحق كانوا وعلى سبيل النجاة ساروا، رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قلت أثر ابن سيرين متعلق بمسألة التلقي عمن يؤخذ هذا العلم، وهي مسألة عظيمة جليلة القدر، من سار فيها على الحق المبين عصم من مضلات الفتن كلها، ومن اتبع فيها بنيات الطريق وانحرف عما كان عليه سلفه فيها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، نخشى أن يكون على واحد من تلك السبل المخالفة والمنحرفة عن سبيل المؤمنين. والله تبارك وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين هو ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، على رأسهم أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيه. وكنت وعدت حين الحديث عن هذه المسألة أن من أصول سلف هذه الأمة النهي عن مجالسة ومجادلة ومخاصمة أهل البدع والأهواء، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله جل وعلا في أصوله المعروفة بأصول السنة للإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذه الأصول التي قال في بيان أولها أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا أصل من الأصول السلفية العظيمة التابعة للأصل الأول، أصول السنة عندنا أولها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاقتداء بهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم واتباع سنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل بدعة فهي ضلالة. ثم قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وأصحاب الأهواء هم أهل البدع، هم أهل البدع، وهي كثيرة، وهي التي يصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، على 73 فرقة، كل فرقة من هذه الفرق تدعي أنها على الحق المبين، تدعي أنها الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الطريق على هؤلاء وبين من أحق بهذا الوصف لما سئل عند قوله: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ من هي؟ ما قال الطريقة الفلانية، ولا قال الطريقة العلانية، ما قال الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني، قال: ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذا هو الميزان والمعيار، أن يكون أصحاب هذه الجماعة والطائفة والفرقة التي يصدق عليها حقا وحقيقة أنها الفرقة الناجية أن تكون على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله في عقيدتهم أو في منهجهم أو في طريق دعوتهم أن يكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله، لم يحدثوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. جماعتهم لا ينتهي انتسابها لشخص كائنا من كان، لا ينتهي انتسابها إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا وصفوا لا يعرفون ولا يوصفون إلا بأنهم أهل السنة والجماعة، أو بأنهم أهل الحديث والأثر، أو بأنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذه أوصافهم، هذه الأوصاف بنوا عليها منهجهم. هم أهل سنة لأنهم أكثر الناس وأحرص الناس وأعلم الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس دعوة لهذه السنة. ألسنتهم تلهج بالدعوة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أنفسهم، وهذا بالتزامهم للسنة وفي غيرهم، وهذا بدعوة الناس إلى السنة. لا يدعون لا لجماعة ولا لحزب ولا لطائفة، كما هو حال غيرهم ممن يسعون ويجتهدون في تكثير سواد جماعتهم، ويفتخرون بهذا التجميع وبهذا السواد، وإن كان على حساب الحق. أما هؤلاء لا يستكثرون إلا بالحق الذي يعتقدونه والذي يسيرون عليه، يعتقدون أن صاحب السنة هو صاحب الحق وإن كان وحده، كما كان بعض السلف يقول عن الجماعة: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده يعتبر جماعة، لأن الجماعة بمعناها في هذا الاصطلاح ليس متعلقا بالعدد، إنما هو متعلق بالتزام الحق واعتقاده، وهذا الذي قصده الله جل وعلا، أو المقصود في قول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. الجماعة هم المؤمنون، وعلى رأسهم السابقون الأولون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم من إخوانهم من الصحابة أو من التابعين، كلهم يدخلوا في مسمى هذه الجماعة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وسمة أهل الحق أنهم يجتمعون، لأنهم يدعون إلى هذا الاجتماع، الاجتماع الذي يكون على الحق، متمثلين قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الاجتماع الذي مبناه على الحق، لا الاجتماع لأجل الاجتماع الذي يكون اجتماعا صوريا شكليا يصدق في أصحابه قول الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أما هؤلاء اجتمعوا على الحق وهم جميعا على قلب رجل واحد، اجتمعت قلوبهم قبل أن تجتمع أبدانهم، اجتمعت قلوبهم على الحق الذي عرفوه جميعا واعتقدوه جميعا والتزموه جميعا، لم ينحرف فيه طائفة عن طائفة، ولم تغير فيه طائفة عن باقي الطوائف الأخرى أو فرد عن سائر الأفراد أبدا، مجتمعون على قلب رجل واحد. وهذا الحال الذي كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم ممن خالفهم في عقيدتهم أو في منهجهم فإنهم تفرقوا واختلفوا وتباينت مواقفهم وتنافرت قلوبهم، وأصبح بعضهم عدو بعض، بعضهم يطعن في بعض، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، يصدق فيهم قول الله جل وعلا كل حزب بما لديهم فرحون. الاجتماع الذي أراده الله جل وعلا منا هو هذا الذي اجتمع عليه أصحاب رسول الله. ولهذا لأهمية هذا الموضوع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أول أعماله بعد مهجره أنه بنى المسجد أولا ليجمع أهل الإيمان وأهل التوحيد، المسجد الذي هو بيت الله جل وعلا والذي يكون فيه الخير العظيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء إذا اجتمعوا في مثل هذه البيوت فإن هذا الاجتماع يكون بعد اجتماع قلوبهم وتآلفها بعد بناء المسجد مباشرة. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة عظيمة ما عرف التاريخ نظيرا له، مؤاخاة حقيقية بين المهاجرين والأنصار. واحد من المهاجرين يؤاخي به مع أخيه من الأنصار، وكانت في البداية مؤاخاة يرث الأخ أخاه، ثم رفع هذا الحكم وبقيت المؤاخاة على ما كانت عليه، ورفع التوارث فيما بينهم الذي لا يكون إلا بين الأرحام. الشاهد هذا لتحقيق هذا الأمر الذي أراده منا ربنا تبارك وتعالى. والناس في هذه الأمة تبع لسلفهم، تبع لأولهم، وهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة باقية على الخير، باقية على الخير ما التزم خلفها ما كان عليه سلفها. أما إذا بدل الخلف وغيروا على ما كان عليهم سلفهم وقعت الفتنة ووقعت الفرقة والتنافر والاختلاف، وهذا الذي تعيشه هذه الأمة، ولن يرفع عنها هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين بالتزام ما كان عليه خير المؤمنين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة ومن كان بعدهم. إذن من هذه الأصول ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، هذا أصل من الأصول به يحفظ منهج هذه الأمة، يحفظ منهج هذه الأمة. وهذا ليس مما أصله الإمام أحمد فقط، بل مما ذكره كل من جمع أصول اعتقاد أهل السنة من المتقدمين، خاصة ممن جمع تلك الأمهات من كتب العقائد المسندة من أمثال الإمام الآجري عليه رحمة الله في كتابه العظيم الشريعة، حيث قال فيه: باب ذم الجدال والخصومات في الدين. ومن مثل كتاب الإبان الكبرى لابن بطة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: باب النهي عن المراء في القرآن. ومن مثل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، قال في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، يقول هذا مبوبا في هذا الكتاب. وتبويبات مثل هذه الكتب تعتبر من أصول اعتقاد أهل السنة، من أصول اعتقادهم هذه الأمور: النهي عن مناظرة أهل البدع، لا تدخل معهم في مناظرة لأن هؤلاء لا يريدون الوصول إلى الحق، بل يريدون نصر مذاهبهم الباطلة. ولهذا العلماء يفرقون بين الجدال المحمود والجدال المذموم. الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الجدال المحمود: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم، قال، بالتي هي أحسن. المجادلة إذا كان المقصود منها الوصول إلى الحق. وكمثال على هذه المجادلة لأمثال هؤلاء صنيع حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حين استأذن من أمير المؤمنين علي فأذن له في خلافته أن يناظر الخوارج، وذهب إليهم وكانوا بالآلاف وناظرهم، ناظر رؤوسهم وجادلهم بالحجة والدليل والبرهان، فنصره الله جل وعلا عليه وأيده بما كان عليه من الحق على باطلهم، فرجع على يديه الآلاف منهم، رجعوا إلى الحق وتركوا هذا المذهب الباطل وهذه العقيدة الفاسدة هذه، لأن وإن كانوا أهل بدع وأهواء إلا أنهم كانوا أهل صدق، وهذا مما يشهد للخوارج به، أهل صدق خوارج الأول. أما خوارج هذا الزمان فلا صدق ولا دين ولا مروءة، خوارج كانت عندهم العبادة وكانوا لا يكذبون، كانوا لا يكذبون أبدا يرحمك الله. وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام حين حذر منهم وقال يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة ليست في كثرة العبادة، العبرة في الاستقامة في العبادة، وهذا يخاطب به نبينا عليه الصلاة والسلام خير الأمة، يخاطب به الصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين أي يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي لما يلقي بها الرامي بتلك السرعة، فكذلك هم. ولكن هم شر الخليقة، هم شر من تحت أديم السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما غيرهم ممن لا يعلم أنه يريد الرجوع إلى الحق وترك باطله إذا ظهر له الحق، فهؤلاء هم الذين نهينا عن مجادلتهم وأمرنا بتركهم والإعراض عنهم في مثل هذه الأصول التي أصلها هؤلاء من أئمة السلف، وترك جدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم، هذا كله نهينا عنه لما فيه من الأثر السيء الرديء علينا في عقيدتنا، لأنهم يلبسون ولأنهم يلبسون الحق بالباطل ويلبسون على الناس من خلال هذا التلبيس، فيكون هذا سببا في فتنتهم في دينهم. وقال ابن عبد البر عليه رحمة الله في جامع بيان العلم وفضله في باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء لهؤلاء أي أهل الأهواء، وقال إسماعيل الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة في فصل له قال فيه فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم. هذه آثار عن أئمة السلف فيما أصلوه في هذا الباب لمجانبة أهل البدع والأخذ عنهم والجلوس لهم، حتى قال ابن بطة لما ذكر هذه الآثار الطيبة الكثيرة عن السلف قال بعد ذلك فاعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء ولا من أخلاق الفضلاء ولا من مذاهب أهل المروءة، ولا ممن حكي لنا عن صالح هذه الأمة، ولا من سير السلف، ولا من شيمة المرضيين من الخلف. هذه الأمور والأوصاف ليست من أوصاف القوم، ليست من أوصاف أصحاب الديانة وأصحاب الفضل والمروءة من هذه الأمة، إنما هو مما سار فيه أهل الأهواء وأحدثوه في هذه الأمة ليضلوا الناس عن سبيل الله. وقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمثال هؤلاء، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تلا قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه هم الذين سمى الله تبارك وتعالى فاحذروهم. حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء وأهل البدع جميعا، كما استدل بهذا علماء وأئمة السلف أن هذه الآية أو هذا الحديث في النهي عن أهل البدع، عن مجالستهم والأخذ عنهم. قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم على دينكم لأنهم يضرونكم وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. فمنهج أهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة، كما أنهم مأمورون بالتزام سبيل المؤمنين والتمسك بما كان عليه الخيرون من هذه الأمة من سلفها، فإنهم كذلك مأمورون بمجانبة غيرهم من أهل البدع والأهواء وترك مجالستهم والاستماع إلى أقوالهم والنظر في كتبهم. وهذا مما ذكروه كذلك، مجرد النظر في كتبهم نهينا عن هذا، ناهيك أن تتلمذ عليهم أو أن تواظب على حضور مجالسهم، فإن هذه مهلكة. وأي مهلكة؟ مهلكة عظيمة، لأنها متعلقة بالدين بأغلى ما تملك، متعلقة بفساد الاعتقاد، وإذا فسد الاعتقاد فسد العمل كله. وهذا الذي قصد نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن الاعتقاد محله القلب، محله القلب، تعتقد بقلبك أي تؤمن الإيمان الجازم الذي لا يعتريه ريب ولا شك في كل أصول ومسائل العقيدة، لا يبقى في قلبك أدنى شك منها، ولن تكون محققا أو معتقدا الاعتقاد الصحيح إلا بهذا، إلا إذا حققت هذا، ومحله القلب. وبالتالي قوله إذا صلح أي صلح بالاعتقاد السليم، صلح بالعبادات القلبية وهي أفضل أنواع العبادات كلها. العبادات كما قال ابن القيم عليه رحمة الله على أربعة أنواع: قلبية وبدنية وقولية ومالية، وأعلاها وأفضلها العبادات القلبية المتعلقة بتحقيق الاعتقاد، والمتعلقة بعبادة الخوف والرجاء والمحبة والاستكانة. العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مع كمال الحب والخضوع لله تبارك وتعالى، وهذه من العبادات القلبية التي يجب على أهل الإيمان أن يسعوا في تحقيقها وتقويتها. على عقيدة السلف في هذا الباب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذا أصل من الأصول في هذا الباب، وهذا الأصل هو الذي اجتهد فيه أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنه، وكانوا يداوون قلوبهم عند هذا الأمر، ويحرصون على تقويته في قلوبهم. لقي حنظلة رضي الله تعالى عنه أبا بكر الصديق مرة فقال، قال له: نافق حنظلة، نافق حنظلة، وصف نفسه بالنفاق. النفاق معناه واضح، النفاق أن الإنسان يظهر شيئا ويبطن خلافه، ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار لأجل هذا الأمر. والصحابة منزهون عن النفاق رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أهل صدق وإخبات لله جل وعلا. هذا حنظلة يقول عن نفسه نافق حنظلة، كيف ذاك؟ يسأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال له: نكون عند رسول الله فيذكرنا، فنجد في قلوبنا من قوة الإيمان ما شاء الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا خرجنا من عنده ورجعنا إلى بيوتنا وخالطنا الأهل والأولاد، ذهب عنا كثيرا ما كنا نجد، يعني ذاك الحال الذي نكون عليه لما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير علينا. إذا دخلنا على الأزواج وجالسنا الزوجة والأبناء، ما وش منتظر فيك يا سي عمر، سأل الله أن تكون سببا في تقوية إيمانك وعونا لك على طاعة ربك، أنت وإخوانك البقية الباقية من أهل الفرح في هذا اليوم. كلكم الليلة تاعكم لا تدخلوا مرة واحدة. الله يبارك. ما شاء الله ما شاء الله. هذا اعتبره حمر نفاقا، نفاق حاله تغير. أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال والله هو الذي أجد كذلك، نفس الشيء أجده. فقال تعالى بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المعلم، إلى الطبيب، فداه أبي وأمي، يشتكينا للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال. فلما أخبروه قال عليه الصلاة والسلام والله لو تبقون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة، ساعة فساعة. الإنسان قد يعتريه هذا الذي وجدتموه، وهذا أمر طبيعي، لأنه لا يمكنكم بحال من الأحوال أن تبقوا على نفس الحال الذي تكونون عليه وأنتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا جعل فينا هذه السنة، وأننا نخالط الناس، وفي المخالطة قوة وضعف، كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويسبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. حتى وكان، حتى وإن كان في هذه المخالطة مثل هذا الأذى، إلا أنه فيه خير، لأن هذا الأذى يفتح لك باب من أبواب العبادة، يفتح لك باب الصبر، يفتح لك باب المجاهدة، وفي هذا خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه، وأن يرزقنا قوة الإيمان التي هي سبب في كل صلاحنا واستقامتنا على أمر ربنا تبارك وتعالى. هذا ما كان عليه السلف، وهذا أصل من أصولهم العظيمة، وجب على الناس أن يحققوه وأن يسيروا عليه. ولهذا لا بد على المسلم أن يستبين سبيل المجرمين كما أمر الله جل وعلا بهذا نبيه عليه الصلاة والسلام، أن تعرف هؤلاء لتحذرهم ولتبتعد عن شرهم، لقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهذا الذي كان يقوله حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا غالب أحاديث الفتن كلها من رواية هذا الصحابي المبارك حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذا عرفت هؤلاء، ولا يجب عليك أن تعرف المعرفة التفصيلية، تكفيك المعرفة المجملة، وصول ما عليه هؤلاء وما خالفوا به الحق وأهله، وكل أصل من أصول من أصول أهل السنة في معتقدهم إلا وقد خالفت فيه طوائف من هذه الطوائف التي تنتسب للإسلام. من الأصول الإيمان بالقدر خيره وشره، وفي هذا الأصل طوائف مخالفة القدرية على نوعيها: القدرية النفاة والقدرية الغلاة. القدرية النفاة الذين قالوا واعتقدوا أنه لا قدر والأمر أنف، الله جل وعلا لم يقدر الأمور لعباده، والقدرية الغلاة الذين غالوا في الإثبات إلى درجة أنهم سلبوا للمكلف إرادة وقدرة، وجعلوا المكلف كالريشة في مهب الريح لا يملك من أمره شيئا، لا يملك من أمره شيئا. وهؤلاء إنما أصيبوا من جهلهم في التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا خيرا كان أو شرا إرادة كونية، لا يلزم من هذا أن الله جل وعلا يحب ذلك الأمر أو يبغضه. من إرادته الكونية أنه جعل الناس كفارا ومؤمنين، ولكن الكفر غير محبوب عند الله، وما أراده الله جل وعلا إرادة شرعية من عباده يحاسبهم يعاقبهم ويجازيهم عليها. هذه أو هذا الأصل أو هذا الركن المتعلق بهذا الأصل لم يفرق فيه أهل البدع من هؤلاء القدرية، فوقعوا في الزيغ والضلال. من أصول أهل السنة كذلك في معتقدهم أنهم يعرفون لأصحاب رسول الله قدرهم ويجلونهم ويتعبدون الله جل وعلا بمحبتهم ومعرفة فضلهم، وأنهم لا يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الصحابة ما تفرقوا هم في أنفسهم، فكيف يفرق بينهم؟ هذه العقيدة أو هذا الأصل خالف فيه أهل البدع والضلال من الرافضة في جهة، ومن الناصبة أو النواصب في جهة أخرى. الرافضة الذين غالوا في بعض أصحاب رسول الله من أهل قرابته وآل بيته، غلوا غلوا كبيرا واعتقدوا فيهم العصمة، بل واعتقدوا فيهم عصمة فوق عصمة الأنبياء، نسأل الله العفو والعافية، حتى قال الخميني الهالك: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فوق فوق الملائكة وفوق الأنبياء، نسأل الله العفو والعافية. أئمتهم على رأسهم أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى، هذا الصحابي، وبعده ابنه الحسين، هذا صحابي، والبقية الباقية ليست من الصحابة. وهؤلاء الصحابة لهم فضل الصحبة وفضل القربة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم من خاصة آل بيته رضي الله تعالى عنهم. أما باقي الصحابة غير هؤلاء الذين هم من آل بيت رسول الله وخالفوا الحق في الآن، فأخرجوا منه النساء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، قالوا الزوجة لا تدخل في الآل على عقيدتهم. هنا عمر زوجته ليست من آله، زوجته يضحك يقول له الزوجة ليست من آله، خالفوا حتى لغة الناس لغة العرب، بل هم أخص أهله أخص أهله. والإنسان عندنا إذا أطلق الأهل المقصود بها الزوجة. عمر غدوة تلقوا به كيف وجدت أهلك؟ وش نقصده بي ومو خاوته؟ ما نش نسألوا على هذا، من بكري هو أعرفه، حنا نسألوا اللي التقى بها البارحة. يقول وجدتها على خير والحمد لله رب العالمين، صلى الله أن تكون كذلك. هذا المقصود. بعض إخواننا في الهاتف دعوه ما يكتبش اسم زوجته، يكتب الأهل، كي أهله تكون عندها أرقام، تلقى أهل رقم واحد، أهل رقم اثنين، أهل رقم ثلاثة، الظن معدد، هو غير يفهم، قضية أرقام فقط. والأخ هذا معانا موجود. الشاهد أنهم أخرجوا من أهله زوجاته، وزوجاته لهم منزل في قلبه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله تعالى عنها مباشرة. عنده البنات، عنده فاطمة ريحانته رضي الله تعالى عنها، وحبه العظيم كان إذا دخلت عليه قام حبيبنا وقبلها حبا لها. ولكن لما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة. قالوا من الرجال؟ قال أبوها. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هي اللي تسموها أنتم التخشوخة. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله تعالى عنها. الصديقة بنت الصديق سيدة من سيدات أهل الجنة، وأعلم نساء هذه الأمة، بل أقول وأعلم نساء العالمين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعادوا سائر أصحاب رسول الله، لم يبقوا إلا عددا قليلا منهم، 13 صحابيا عندهم على الجادة، وباقي الصحابة ارتدوا بعد نبيهم، وعلى رأسهم الشيخان رضي الله تعالى عنهما أبو بكر وعمر. هذا دينهم وهذا أصل من أصولهم الباطلة ومخالفة أهل الحق والخروج عن دائرتهم إذا كان في مخالفة أصل واحد من أصوله، أصل واحد من أصوله. وليلة تسمعون كثيرا السؤال كيف يخرج المرء من السلفية؟ يخرج بمخالفة أصل من أصولها، أصل من أصولها، سواء ما تعلق بالعقيدة أو سواء ما تعلق بالمنهج، أصبح على خلاف هذا المنهج والنواصب في مقابل هؤلاء سموا نواصب لأنهم الطائفة الأولى سموا بالروافض، وهذه هي التسمية الصحيحة في حقهم، لأنهم رفضوا ما قاله إمام من أئمتهم زين العابدين رحمه الله جل وعلا لما أمر بالترضي على الشيخين على أبي بكر وعمر، رفضوا هذا منه يدعون فيهم الإمامة، وإذا نطق إمام من أئمتهم بالحق خالفوه ورفضوا أمره، فسموا بالرافضة أو الروافض. والنواصب لأنهم نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا في كل أصل من أصول الاعتقاد فيما تعلق بالإيمان وظهور تلك الفرق، الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى، وقس على ذلك الأصول الأخرى. ولهذا يجب على كل مسلم وعلى طالب العلم بالدرجة الأولى أن يعرف طريقه وأن يلتزم منهج سلفه وأن يلتزم أصولهم وأن يحقق هذه الأصول العظيمة المباركة، أن يعرف من يجالس وعمن يؤخذ العلم، وأن يكون مجانبا مجتنبا لأهل الأهواء والبدع الذين يضلونه عن سبيل الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من الشرور كلها، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلم. ربما نترك مجال لشيء من أسئلتكم. نسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم، ويتفضل أخونا عمر بإلقاء ما شاء منها. اليوم هو السيد، الله يبارك.
أحسن الله إليكم شيخنا الوالد. أولا نود أن نشكركم على هذه الزيارة وعلى إجابة هذه الدعوة.
هذا واجب يا أخي،
ونعتبرها أغلى هدية منكم، وجزاكم الله خيرا ومتعكم بالصحة والعافية.
آمين، بارك الله فيك. هذا من كرمك ومن كرم أهلك وأهل بلدك الذين نعتز بهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لمرضاته.
يقول السائل أحسن الله إليكم،
وناقص دعوة دربك وين يقربوا يأكلون.
يقول السائل تحدثتم عن الأخذ عن المجاهيل وأهل البدع والكذابين.
أيوة.
والمشكلة اليوم في من وفق وعدل، فالقائل نستصحب حاله ولكن هناك من خبر حاله وجرحه، وآخر خبر حاله وحال المجرح وعدله إلى آخره، وتتسلسل هكذا، فما العمل إن اختلفنا في هذا الأمر؟ جزاكم الله خير.
هذا سؤال وجيه، نشكر السائل عليه، خاصة أنه تعلق بالموضوع وتعلق بمسألة يكثر السؤال فيها. أولا ينبغي أن نعلم أن هذا الإنسان مهما كان، مهما على قدره وعلت منزلته مهما سما في علمه فإنه يبقى ذلك الإنسان الذي يصيب ويخطئ والذي ينسى ويتذكر والذي يغفل وينتبه. والعبرة بما يكون عليه هذا الإنسان من لزوم الحق وعدمه، وليس كل من عدل من الناس معنى هذا أنه جاوز القنطرة. العبرة بالخواتيم يا إخوان، العبرة بما يختم أو بما يختم لنا به. ولهذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو ربه بل ويكثر من دعائه أن يثبت قلبه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان الذي عدل لأجل لزومه والتزامه الحق، لم يعدل هكذا وقالوا الأصل في المسلم العدالة، هذا رأوا حاله وخبروا أمره وعلموا معتقده وبنوا على ذلك. وهذا الأمر لا يكون لأي إنسان أو لكل الناس، هذا الأمر يكون لأهل هذا الشأن. ولهذا سمعنا في الأثر عن الإمام مالك في مقولته: في أولئك الرجال الذين عايشهم وعرفهم من أهل الفضل والصلاح من الخيرين الطيبين، قال: لو استؤمنوا على بيت مال المسلمين لكانوا أمنا، ولكنه ما أخذ عن واحد منهم 60، أدركت 60 على أساطين هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من هؤلاء ما أخذ عن أحدهم حديثا واحدا. ما السبب؟ ما السبب؟ قال بعد ذلك: لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ما هوش من أهل الحديث، يقولهم أهل صلاح وأهل فضل لأنهم في الحديث ليسوا بشيء، ما همش من أهل الضبط فيه ولا من أهل المعرفة لرجاله وما إلى ذلك. هذا دين، والدين ما فيش عواطف ومحابات. قال: هذا وليد بلادي ما نتكلمش فيه، وهذا من عشيرتي لابد أن أثق فيه. أبدا، هذا دين حق وباطل لا ثالث لهما. شاهد أنه ليس كل من زكي معناها أنه جاوز القنطرة ولا يتكلم فيه بعد ذلك أبدا. ومن زكى إنما يزكي على ما ظهر من حاله في وقته ويومه، ولكن لا هو يأمن على نفسه ولا يأمن على غيره، هو على نفسه. أنا اليوم نزكي أخي عمر، نزكي على ما علمت من حاله اليوم، ولكن لا أأمن، أنا على نفسي، غدا سأل الله العفو العافية. أو على أخي كذلك، غدا نسأل الله العفو العافية، وما يدرك، وما يدرك، احنا رانا في ليلة زواج، لعله يبتلى بحرورية ترديه في دينه، صلى الله العفو العافية. مثال فقط، مثال. بنت الحاج ربي يحفظها ويحفظه، يحفظ له سائر الذرية، وما زال عنده، قال لي: لا كين شباب. الشاهد يبتلى بعقيدة بسبب هذه المرأة مثلا، تعلق قلبه بها، قالت له: تعتقد كذا؟ قال: أنا أعتقد كذا. نبقاو احنا جماعة قمار يبقاو او زكاها فلان زكاها فلان يوم كان يوم كان على الجادة لما تغير يتغير الحكم عليه. فهذه ليست بقاعدة أبدا. بعض الناس زكاهم أئمة ربما يزكيه ابن باز رحمه الله، ولكن إذا نحن رأينا من حاله في دينه في منهجه هذا التغير والتقلب نبقى نتمسح على أنه الشيخ بن باز، والله لو زكاه 1000 واحد كما قال الشيخ ربيع في حق بعضه من أمثال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. العبرة بالأدلة والحجج والبراهين، ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغتر بمثل هذه الأمور أبدا وأن يفرح بها. المخالف مخالف وإن زكاه من زكاه. أنت ترى وتسمع المخالف رجل يطعن في علماء أهل السنة، يطعن في علماء أهل السنة وينتقصهم ويصفهم بالأوصاف القبيحة، هذا وش في قلبها؟ يطعن في مثل الشيخ محمد أو يطعن في ويستخف بمثل الشيخ الإمام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى. صعلوك يقول عنه هذا شيخ، هذا شيخ الفوزان، تروح له يقول له يقول لك هات سؤالك، ما يقصرش معاه، ينتظر هو يروح للشيخ الفوزان يجبد له كما تديروا انتم الله يبارك فيكم يعني في اكرامكم، يحطوا له جبل تاع كاوكاو ويبدا يقصر معاه الشيخ الفوزان، وفي النهايه يسال ولا لا يسال. هذا شانك انت، اما شان هؤلاء غير هذا الشان. جئت لمساله هات سؤالك وتوكل على الله لأنه كائن غيرك يستخف بالشيخ الفوزان يقول لك هذا شيخ هذا، وبعد يقول ما قصدش الدم، ما قصدش الدم، قصدت المدح. هذا يزكيه عالم من العلماء. نأخذ بهذه التزكية أو أننا نأخذ بما رأينا وسمعنا وتحققنا منه؟ ما هوش في هذه المسائل فقط، في مسائل أخرى، في الانحراف في المنهج في التمييع لدعوة الحق، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالعبرة بهذه الأدلة والحجج، وكفانا عواطف في مثل هذه المسألة، كيف تتكلم في فلان وفلان معروف، كيف تتكلم في فلان وله قدم في الدعوة، هذه الشرعية بالأقدمية. العبرة بالخواتيم يا إخوان، والعبرة بما يكون عليه الإنسان فيما يعتقد وفيما ينتهج. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا ويثبت إخوانا. تفضل حتى لا نطيل.
المغرب
المغرب
لا نكمل بعد المغرب،
احنا نمشي واحنا لكن بعد المغرب ولا يحزن نختم. اذا بارك الله فيكم، وقت المغرب اذن ايه هذا هو الناس يتوضا كان مسجد هناك لا ما داعش نمشي واحد
كثير الشيخ
لا برنامج ولا شي ولد عندنا واحد اخر هو الامير راه معليش طيب نصلي المغرب ونواصل بعض الأسئلة ما يشكلها.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنا إمام موظف في سلك الشؤون الدينية، وأنا مع باقي الأئمة ملزمون بحضور دروس التكوين المستمر التي ينشطها بعض الأئمة الصوفية.
نعم.
فما حكم حضور هذه الدروس؟
فيما دمت أنك مجبر على حضورها أحرجت، تريد أن تحرجنا معك؟ اجعلها مجالس ذكر واذكر الله عز وجل فيها، ولا عندك دروس حضرها في مجلسهم، والله يكفينا ويكفيك شرهم. أنا في مثل هذه، على كل حال أنا كلنا تلين بمثل هذا. قلت لهم مرة كنا نسمع عن التعذيب بالسماع، ناس يعذبوهم يجيبوهم ويبدأوا يسمعوهم أمور، واحد يتكلم والرجل يتعذب. قلت لهم هذا شفناه في مثل هذه الندوات، شفناه في مثل هذه الندوات من بعض أمثال هؤلاء، يجلس بين يدي الناس ويبدأ يلكلك ويتقعر ويتشدق في الكلام، وأنت تتمزق. صلى الله العفو والعافية، الله يكفينا شر.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا رجل سلفي وأقاربي كلهم إخوان بل رؤوس، ولا يقبلون النصح، فكيف أتعامل معهم في المناسبات خاصة بخصوص صلة الأرحام؟
وفي الحقيقة نحن جميعا مأمورون بهجر أهل البدع والأهواء، فإذا ابتلينا بمن هو على هذا الحال من قرابتنا فلا نزيدهم على القدر الذي تتحقق به الصلة، فقط لا ينبغي لك أن تحضر مجالسهم والسمر معهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. الواجب عليك أن تسعى لاجتنابهم واجتناب الخوض معهم، لأنهم هم في مثل هذه المناسبات هم أهل خصومة في الدين، يعني يحبون الخوض معك ويفتحون المواضيع المتعلقة بمنهجك وبما يتعلق بانتقاص مشايخك وعلمائك وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فالواجب أن لا تخوض معهم وأن لا تدخل معهم في مثل هذه الجدالات، لأن ترك المراء والجدال في الدين من أصول المنهج السلفي ومما أوصانا به علماؤنا وأئمتنا، والله المستعان.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل في البطاطا زكاة، علما أن هذا المحصول كبير؟
الله يبارك.
ونرجو من فضيلتكم أن تقدم لنا نصيحة للفلاحين بحكم كثرتهم في هذه المنطقة، بارك الله فيكم.
هو قديما كانت منطقتنا تعرف بأنها منطقة تمور، الآن أصبحت منطقة بطاطا نافست معسكر وضواحيها. نسأل الله أن يبارك لأهلها الذين يؤدون زكاتها وحقها، والزكاة المخصوصة المنصوص عليها لا تشمل الخضروات، لأن البطاطا غير الزروع التي فيها الزكاة المخصوصة، أو كما يسميها بعض علمائنا بالمخننة، إلا أنها تدخل في عموم المال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل مال صدقة، وأنت في هذا مخير، إما أنك تخرج من المحصول صدقة عامة تصدق به على الفقراء والمحتاجين، وهذا النوع يعني الناس جميعا يرغبون فيه، ويكون سببا لسد حاجتهم في هذا الباب، وإما أنك تتصدق من ماله بعد بيعه، من ماله بعد بيعه. هذا بالنسبة للصدقة العامة، هذه غير داخلة في الزكاة المخصوصة المقننة. هذه المال اللي هو يعني عوائد هذه المحاصيل إذا دخل بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه زكاة، هذه زكاة أموال، زكاة أموال. والأولى تدخل ضمن الصدقة العامة، وهذا من الخير الذي لا ينبغي على المسلم أن يتركه، وهو سبب للبركة ولنماء هذا الخير، لأن الزكاة سميت زكاة لمعنيين اثنين، فهي في اللغة تأتي بمعنى النماء، وإخراجك لزكاتك سبب لنماء مالك ورزقك. والمعنى الثاني تأتي بمعنى التطهير، وهي كذلك الزكاة نطهر بها أموالنا حتى تكون هذه الأموال التي أخرجت منها الزكاة أموال طيبة مطهرة بامتثال أمر الله جل وعلا فيها، وهي من نوع العبادات المالية التي يجب أن نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى، والعلم عند الله.
يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، أخ تاجر يبيع بضاعته بعملة أجنبية ثم يبيع تلك العملة بفائدة، فما حكم الفائدة التي يتحصل عليها من استبداله لهذه العملة الأجنبية بالعملة الجزائرية؟
إن شاء الله حديث على التجارة، أنا في وسط التجار. على كل حال سؤالك هذا مجمل، وستأخذ الجواب مني مجملا، أن الإنسان لما يكون عارف لأحوال الناس فقيه بواقعهم، يعني ما هوش بالسهل تعقبها له، وبالتالي قضية بيع العملة وتحويل العملة فيه أمور متعلقة بالتصريحات التي يصرح بها هذا التاجر والتي أخفاها عنا، لكننا مع الأسف نعلمها. إذا كان في هذه، لأنهم يبيعون المحاصيل سواء كانت تمور أو غيرها، وترسل إلى البلاد، بلاد المشتري، ويتم التصريح بسعر أقل من السعر الذي بيعت به، وهذا فيه تصريح كاذب، يتحايلون على الدولة بحجة الهروب من الضرائب وما إلى ذلك. إذا كان فيه تصريحا كاذبا صريحا ما هوش من نوع المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب والتي هي من الحيل الشرعية التي قد تكون جائزة في مثل هذه الحالات بناء على تحريم المكوس في دين الله جل وعلا، إذا كان بهذا الصفة يعني تصريحا كاذبا هذا لا يحل ولا يجوز مثل هذه المعاملة. أما إذا كان بغير هذا وتاجر يبيع محاصيله بالعملة الصعبة، إذا أدخل هذه العملة وباعها في سوق بلده في سوقنا مثلا له أن يبيع كيفما شاء بالسعر الذي يحدده السوق، لكن بشرط أن يكون يدا بيد، لأن هذا من الأصناف الربوية التي إذا اختلفت جاز فيها ربا الفضل ولم يجز فيها ربا النسيئة. ربا الفضل هو الزيادة في السعر عن السعر، لأن هذه العملات النقدية العلماء جعلوها في حكم النقدين في حكم الذهب والفضة. الذهب والفضة إذا كان البيع بينهما اختلفت قال النبي عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيفما شئتم إلا أن يكون يدا بيد، إلا أن يكون يدا بيد، فيجوز فيها الفضل ولا يجوز فيها النسيئة، بمعنى ما هوش يعطيك الآن وتعطيه غدا أو بعد غد أو ولو بعد ساعة. أما إذا كانت في البلد الآخر وأراد بيعها، كنا سألنا بعضا من العلماء في هذا الباب قالوا بجواز الصرف في مجلس واحد عن طريق الهاتف، عن طريق الهاتف يكون البائع مثلا هناك والمشتري في هذا البلد ويكون لهذا وكيل ولهذا وكيل، الأول يعطي وكيل الثاني بعملة البلد والآخر يقول قبضت ويعطي لوكيله في البلد الثاني، يعني يتم القبض في المجلس حكما وليس حقيقة، حقيقة كل واحد في بلد ولكن حكما تم في مجلس واحد لأنه في نفس الوقت، هذا لأجل الحاجة الماسة إلى ذلك، وإلا لا يستطيع الناس أن يأخذوا وينقلوا هذه الأموال إلا عن طريق البنوك الربوية، وهذه فيها ما فيها من المحاذير الشرعية ومن الأمور، هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم من يصلي في بيته وزوجته أو أخته تصلي أمامه صلاة أخرى؟ بارك الله فيكم.
ما فيش حرج، العبرة بالمرور لا بالوقوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين يدي عائشة وهي مستلقية، العبرة إذا مرت المرأة عليك في صلاتك فيما بينك وبين السترة فإنها تقطع الصلاة، أما إذا مرت من وراء السترة أو كانت في مكانها واقفة جالسة وصليت إليها فلا حرج والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم قول ربي دير نايب؟
ربي؟
ربي دير نايب.
كنت كتب العربية. كيف أبدأ؟
كأن يقول ربي دير نايب وكأنه
دير نايب.
نائب. ما في هذا؟
وش قصده؟ أول مرة أسمع فيها. ينوب عليك. يفتح عليه باين أمرا ينوب عليه. لا أعلم. جوز.
يقول السائل: ما حكم التحايل سواء بالكذب أو بالتصاريح المزورة للتهرب من الخدمة الوطنية؟ جزاكم الله خير.
هذا غدا حبي الوطني ولا ديبا.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي
مثل هذه الأسئلة؟ يعني كونوا عقلاء، يعني تسألوها في مثل هذا الملأ. قولوا دعنا الدعوة راهي المكبر، الدعوة راهي مفتوحة، تورطونا ولا؟
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: مسجد حينا منحرف عن القبلة بزاوية تزيد على 30 درجة، فهل يجوز انحراف الإمام دون المصلين؟
على كل حال، استقبال القبلة شرط لصحة صلاة الإمام والمأمومين، وهذه استقبال الإمام دون المأمومين أنا ما وقفت فيها على شيء من علم ولا من أدلة في ذلك على قصور علمي، وبالتالي العلماء تجوزوا في الانحراف اليسير، الانحراف اليسير. أما الانحراف اللي يكون في حدود أكثر من 30 أو في حدود 40، هذا انحراف ليس بيسير، هذا جهة غير جهة القبلة، وبالتالي الواجب أن يستقبلوا القبلة جميعا الإمام والمأمومين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: شخص لبس الجورب على طهارة، ثم لبس جورب آخر فوقه، فهل يمسح على الجورب الثاني أم لا؟
يقول الفقهاء: إذا كان لبسه للجورب الثاني على حال الطهارة مع وجود الأول فلا حرج ويأخذ حكمه، لا حرج في ذلك ويأخذ حكمه، بمعنى أنه إذا مسح بعد لبسه للثاني يمسح على الثاني ويجزئه إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان الرجل مسافرا ونزل منزلا وسمع النداء للصلاة بالمسجد، فهل أفضل أن يستجيب للنداء أم يصلي في رحله؟ بارك الله فيك.
المعلوم أن المسافر رخص له في ترك صلاة الجماعة، ولجماعة المسلمين أن يصلوا لحالهم، وأن يقصروا ويجمعوا إذا شاءوا في الصلاة، رخصة في حقهم. من أهل العلم الشيخ العثيمين يرى أنه إذا سمع النداء وجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد، هذا قول من أقوال أهل العلم المعتبرين عليه رحمة الله. ولكن الذي نعتقده وندين الله عز وجل به، ما دام أنها رخصة فإننا نأخذ برخص الله، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الرخص في ترك جماعة المسجد إذا نودي للصلاة في اليوم المطر لنا أن نصلي في رحالنا، وهي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا الإنسان ذهب للمسجد وصلى في المسجد له ذلك، والأفضل الأخذ بالرخصة والعلم عند الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف نعمل أو ما الحل مع اختيار الزوجة الثانية مع العلم أن غالب العائلات لا تقبل بقبول تزويج ابنتهم من من يريد التعدد؟
هم لا يقبلون، وهم ترك شاتي تأخذها بالعافية، ثم زل ما في ردهاش تسأل عن التعدد. الله يهديك ويصلح حالك. أول حاجة هذا نقول له عاود يبطل.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل تسقط تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والأدوية والشراء كما هو العمل بالنسبة للزراعة المسقية؟
كيف هش تسقط؟ مش قصدك
وما يقصد الزكاة؟
الزكاة كيف هش تسقط؟ هو يزكي زكاته إذا وجب في ماله الزكاة، وهذه الأمور هي مأخوذة من فوائده، مأخوذة من فوائده. وجد حب ما كان حتى مصاريفه، ما تكثروا الناس من الأسمدة هذه، خليها بلا أسمدة. والله يبارك للجميع.
ما هي الطريقة التي يستفيد الطالب من خلالها استحضار ما طالعه من الكتب؟
الطريقة التي ننصح بها دائما وأبدا أبناءنا أن يستعينوا بالكتابة عند الاستفادة من قراءة أو مطالعة الكتب، لأنه كما قيل: العلم صيد والكتابة قيد. لا بد من الكتابة، لأنه قد يستشكل عليك، قد تمر بك فوائد عزيزة هذه تسجلها. جيد أنك تكتبها لحفظها والاستفادة منها. تمر عليك إشكالات لا بد من رفعها وإزالتها وحلها، وهذا بعرضها على أهلها. تكتبها، تبقى عندك سؤال تسأله لمن تثق بعلمه وبمنهجه. فهذه الطريقة التي ننصح بها. وإذا أنهيت كتابا اجعل ملخصا لما قرأت واستفدت، من جهة يكون بمثابة المراجعة لك لما قرأت، ومن جهة أخرى تكون يعني تجميع لهذه الفوائد، يسهل عليك بعد ذلك حفظها وبالتالي استحضارها متى طلبتها. ورأينا من أعمال بعض إخواننا في هذا الباب أمورا طيبة. بعضهم كلما قرأ كتابا هو مجهز فهرس لمواضيع عدة، مثلا من هذه المواضيع التي عنده مجالسة أهل البدع والأهواء مثلا، موضوع الذي مر بنا. وكل ما يقرأ كتاب في العقيدة تمر عليه فائدة في هذا الباب، يسجلها في هذا الخانة: الكتاب الفلاني، الصفحة الفلانية، الجزء الفلاني. مرة أخرى يقرأ كتاب آخر وتمر عليه مسألة متعلقة بهذا الموضوع: الكتاب الفلاني، جزء فلاني. بعد مدة يجد عنده فارس لأبواب عدة من أبواب العلم موجودة ومبثوثة في الكتب التي وفقه الله جل وعلا لقراءتها، يجد أنه استفاد فائدة كبيرة في هذا العلم عند الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما نصيحتكم للإخوة الذين يخوضون في أمور السياسة، خاصة ما حدث في الأيام الماضية أو ما يحدث في الأيام؟ بارك الله فيك.
وش حدث ما بلش؟
ما حدث في خوض في سعود أو ما
أدري. قضية الصحافي هذا. والله ما أدري إن الناس. إنسان أحيانا يبقى متعجب. ماذا يستفيدون من مثل هذه الأمور؟ ومن الخوض في مثل هذه المسائل ماذا نستفيد؟ نخوض كما يخوض أعداء الله جل وعلا ممن يكنون الحقد والعداء لدولة التوحيد، وهذا لضرب المقصود لضرب منهج هذه الدولة القائمة على الكتاب والسنة والذي فيه تعظيم العلماء والاجتهاد في نشر العلم في أنحاء العالم بتدريس الطلبة من أنحاء الدنيا وجمعهم في الجامعات الإسلامية الطيبة في هذا البلد. هذا يعني أينما وجد الإنسان، أينما وجد الإنسان وجد التقصير البشري، وجدت الأخطاء، وجدت الزلات. معالجة الأخطاء والزلات ما وجد بهذه الطريقة بالخوض فيها والقيل والقال وإضاعة الأوقات الكثيرة والثمينة لو أننا أمضيناها فيما ينفعنا عند ربنا في ذكر الله جل وعلا أو فيما مدارسة ما ينفع لكان خير لنا. مثل هذه الأمور يا إخوان تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نهانا عنه ربنا جل وعلا، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا من القيل والقال، لأنها لا تعدو أن تكون هذا هكذا. هم قالوا حكموه ذوبوه، هم قالوا داروه حب صابون وخرجوه، هم قالوا ايش هذا الذي ماذا ينفعكم؟ ماذا ينفع هذا؟ ما ادرينا افضى الى ربه كيف ما افضى اليه؟ نحن ما دخلنا ولا عرفنا حال هذا الرجل، نعرف انه من المعارضين ومن الموالين لاعداء دين الله جل وعلا، والامور الاخرى احنا لا تنفعنا ولا نخوض فيها ولا ندخل في تفاصيلها، والله أعلم.
صلى الله عليكم شيخنا. يقول السائل: رجل لديه مال وأقرضه لشخص وحال عليه الحول وهو بالغ للنصاب، هل يزكي عليه علما أنه ما زال لم يرجعه إليه؟
هذا زكاة الدين، العلماء لهم فيها هذا التفصيل، يقسمون هذه الأموال إلى قسمين: الدين الذي يرجى سداده وهو بمثابة أو كأنه عند صاحبه، لأن شرط الزكاة التملك وأن يكون بحوزته. فإذا هذا الدين كان على هذه الصورة، بمعنى أن صاحبه متى طلبه وجده أحضر له، وهذا يقع كثيرا بين التجار، يكون بينهم معاملات كبيرة ونحن بين أهل التجارة والأموال، الله يبارك، أسئلة كلها في الأموال والتجارة، الحمد لله رب العالمين، نشكر أهل الغيبة كما شكرنا أهل
أهل دمار على أنه ما عرجوا ولا تعرجوا للسعافقة وشطحاتهم، هذا مما تشكرون عليه، راكم في التجارة وتسألون عن تجاراتكم، وهذا من حرصكم على الخير وعلى أسباب البركة في أموالكم، صلى الله أن يبارك لنا ولكم. شاهد، إذا كان هذا الدين من هذا النوع يزكي، يضمه ويحسبه مع ماله الذي يزكي منه ويخرج الزكاة، وإذا كان من النوع الثاني الله المستعان الذي لا يرجى سداده، هذا قال أهل العلم لا يزكي حتى يدخل، إذا دخل هذا يسمى ويصفه العلماء بالمال أو الدين الذي لا يرجى سداده، وهذه ظاهرة من الظواهر الآن، الناس تستدين عند الحاجة وعند الضيق وتجد من يرفق بها ويحسن إليها ويقرضها، ثم بعد ذلك يتماطلون في الآداء، وبعضهم ربما يجحد بهذا وينكر ومن أخذ أموال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام يريد إتلافها أتلفه الله، دعا عليه رسول الله. واجب علينا أن نتقي الله عز وجل في الدين يا إخوان، والإنسان لا يستدين إلا إذا اضطر إلى ذلك، والمؤمن نفسه معلقة بعد موته حتى يقضى دينه، وإذا لم يقضى بقي على هذا الحال عقوبة من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جيء له بالجنازة ليصلي عليها يسأل هل ترك من دين، إذا قالوا نعم يسأل هل ترك سداد دينه، إذا قالوا نعم أمر بتسديد دينه ويصلى عليه، إذا لم يترك سداد دين يسأل أصحابه هل فيهم من يتطوع ويتصدق على أخيه ويسدد عنه دينه أم لا. إذا تقدم من الصحابة وهم أهل خير وإحسان وقال أحدهم علي يا رسول الله صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مرة صلى على رجل كان أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام وعد النبي على تسديد دينه، لقيه النبي من الغد سأله هل سددت دين أخيك، حرص النبي عليه الصلاة والسلام، نفس المؤمن معلقة حتى يقضى دينه، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
صلى الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما حكم استعمال العامية في الخطبة للخطيب حتى يشرح بعض النقاط وبعض الألفاظ للعوام؟
عادي يستعمل العامية ولا الفرنسية ولا القبائلية ولا الإنجليزية، له المقصود الإفهام في خطبته لا حرج في ذلك، الأصل أن تكون الخطبة باللغة العربية، ولكن إذا احتاج الخطيب إلى أن يفهم القول بلغتهم التي يفهمونها فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله، لأن الفقهاء اختلفوا في مسألة هل الخطبة شرط من شروطها أن تكون باللغة
أو لا. الصحيح أن الخطبة تكون باللغة التي يفهمها الناس، يفهمها الناس الذين يخطب فيهم هذا الخطب، والله أعلم. بعض الخطباء في بعض البلدان يتكلفون، يأتون باللغة بالخطبة باللغة العربية ثم يترجمونها بعد ذلك. يعني الخطبة الأولى لا يفهمها إلا من يلقيها، إلا هذا الخطيب فقط، ما فائدته؟ وبعدين يترجم من البداية، أخطب الناس بلغتين عادي جدا. هذا الذي نعتقده راجحا في هذه المسألة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، نرجو منكم أن تتفضلوا علينا بنصائح وكلمة ختامية لأبنائكم بهذه المنطقة، وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. أولا نكرر تهانينا لإخواننا العرسان في ليلتهم التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ليلة زاهية مباركة، وهذا من فضل الله عليهم، كما نسأله أن يبارك لهم وأن يبارك فيهم وأن يجمع بينهم في الخير. ونشكر إخواننا على حسن استقبالهم، و يعني استضافنا أخونا هشام في بيته وجاء والده بارك فيه، قال احنا نفرحوا كي جينا الضيف، ولو كان ما يجيناش الضيف ما نكونوش ملاح. هذه من شيمكم أهل كرم وجود، صلى الله عز وجل أن يبقيكم كذلك وأن لا يغير أخلاقكم وأحوالكم، وأن يبارك فيكم وأن يبقي هذا في ذريتكم من بعدكم إن شاء الله تعالى. وأنا في الحقيقة واحد منكم، ولست ضيفا بينكم، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا وأبناءنا في مثل هذه الأيام لتحقيق وسائل وأسباب الثبات على الحق، لأن الثبات عزيز، وهو أعز ما يكون في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وتطاول فيها المتطاولون الملبسون والطاعنون في علماء هذه الملة وأئمة الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم ويحفظهم بحفظه، إنه سميع مجيب. كما أنصح إخواني وأبنائي بالمضي في هذا الطريق بالاشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح، ومن فضل الله عليكم وجود هذه الثلة الطيبة من أحبتنا وإخواننا من طلبة العلم فيكم، ومن مثل هذه الجمعية التي تنشط في مدينة الغيبة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها بما يحبه ويرضاه، وأن يجعلهم دائما وأبدا مجتمعين متآلفين متآزرين متناصرين على الحق المبين، وأن ينفع الله جل وعلا بهم إخوانهم وأهلهم وأبناءهم، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وعليكم كذلك بلزوم غرز علمائكم والالتفاف حول رجالكم وكباركم
ومن فضل الله جل وعلا على أهل بلد ما أن يجعل فيهم من أمثال أولئك العلماء الأجلة. ومن فضل الله علينا في بلدنا هذا أن من الله علينا بشيخنا وريحانة بلدنا، نسأل الله جل وعلا أن يكلأه بحفظه وأن يمده بالصحة والعافية وأن يثبتنا الله وإياه وجميع إخواننا وأحبتنا وعلمائنا على ما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
لمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.